الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القانون المدني مصادر وأحكام الالتزام. الإعداد والتقديم الدكتور محمد يحيى المطري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أبنائي طلاب وطالبات المستوى الثاني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. موضوع محاضرة اليوم هو ما بقي من وسائل ضمان تنفيذ الالتزام وأوصاف الالتزام. وقبل أن نبدأ بموضوع المحاضرة نذكر أبناءنا بما أخذناه في المحاضرة الماضية. لقد تناولنا فيها وسائل ضمان تنفيذ الالتزام الثلاث، وهي الدعوة غير المباشرة، ودعوة وقف نفاذ التصرف أي الدعوة البولصية، ودعوة الصورية. وقبل ذلك تناولنا في المحاضرة نفسها مضمون وسائل ضمان تنفيذ الالتزام. ونتناول موضوع اليوم في محورين، هما وسائل ضمان تنفيذ الالتزام ما بقي منها، والمحور الثاني أوصاف الالتزام الشرط والأجل. المحور الأول وسائل ضمان تنفيذ الالتزام البقية، رابعا الحجر على المدين المفلس، باعتبار أننا أخذنا الدعوة غير المباشرة ودعوة وقف نفاذ التصرف و دعوة الصورية ثلاث وسائل. رابعا الحجر على المدين المفلس، ألف تعريفه وكيف يتقرر. الحجر على المدين المفلس هو منع المدين من التصرف في أمواله حتى يتم تقسيمها بين الدائنين، ويتقرر بصدور حكم قضائي أي الحجر بناء على دعوى إفلاس يرفعها أحد الدائنين يطلب فيها الحكم على مدينه المفلس بالحجر، أو بناء على دعوى يرفعها المدين نفسه. وعلى رافع الدعوى أن يثبت الإفلاس، وهو الإفلاس الذي تكون فيه ديون الشخص الحال أكبر من حقوقه، وأن يكون دين الدائن رافع الدعوى حالا أيضا. طبعا هنا الحقوق أو الديون الحالة، الإفلاس لابد أن تكون فيه ديون الشخص الحالة، وليس الحالة والمؤجلة، الحالة أكبر من حقوقه، وأن يكون دين الدائن رافع الدعوى حالا أيضا. ب آثار الحكم بالحجر على المدين المفلس. واحد، بالنسبة للمدين آثار الحجر بالنسبة للمدين، بطلان أي تصرف يصدر منه إذا كان منجزا كالبيع وكالإيجار وغيره من التصرفات، لأن الحكم بالحجر على المدين المفلس يمنعه من التصرف في أمواله، ويعين القاضي منصوبا ليدير هذه الأموال حتى ليديرها فقط ولا يتصرف فيها حتى يتم تقسيمها أو بيعها وتقسيمها بين الدائنين المستحقين لأموالهم. بالنسبة للدائنين، للدائنين متابعة إجراءات التنفيذ بعد الحكم بالحجر، عليهم أن يتابعوا إجراءات التنفيذ والمطالبة بما للمدين لدى الغير عن طريق الدعوى غير المباشرة التي ذكرناها قبل قليل، وإقامة البينة على ذلك، إقامة البينة على الحقوق أي حقوق المدين لدى الغير، ويشارك الدائنين في التنفيذ عندما يتم التنفيذ على أموال المدين وقسمتها، فإن الدائنين الآخرين يشاركون كل صاحب دين ثبت في الذمة أو في ذمة المدين قبل الحكم بالحجر عليه، بمعنى أن الدائنين الذين رفعوا دعوى شهر الإفلاس إذا صدر الحكم فلا يستقل بالتنفيذ على أموال المدين، وإنما يشاركهم كل صاحب دين ثبت في ذمة المدين قبل الحكم بالحجر عليه، حتى لو كان مؤجلا فالديون المؤجلة كلها تحل تحقيقا لمبدأ المساواة بين الدائنين العاديين، على أن هناك دائنين لا يستوفون ديونهم إلا بعد الحجر وإيسار المدين، أي أن يكون قد تحصل على أموال، وهم من تعلقت ديونهم بذمة المحجور عليه زمن الحجر، ومن أقر لهم بدين أي من أقر لهم المدين بدين لم تقم عليه بينة، لأن الإقرار هنا مشوب بمظنة التواضع، ومن ثبت دينه بنكول أي رجوع المحجور عليه عن اليمين زمن الحجر، يعني جاء الدائن فادعى في زمن الحجر أن له على المدين دين فلم يستطع أن يقدم أي دليل، فلم يبق إلا يمين المدين، فرجع المدين عن هذه اليمين، نكل عنها أو رجع، فهذا دليل على ثبوت الحق، لكن أيضا لا يستطيع الدائن أن يشارك الدائنين في قسمة الغرماء لأن في مظنة التواطؤ لثبوته في زمن الحجر. ثلاثة، دور المحكمة التي أصدرت الحكم في التنفيذ. أولا أو ألف، الإعلان عن موعد بيع أموال المدين، على المحكمة أن تعلن عن موعد بيع أموال المدين المحجور عليه بالمزاد العلاني وتقسيم ناتج البيع بين الدائنين، هذا الدور الأول. باء، تقوم المحكمة بتقسيم ناتج البيع على الدائنين وفق القواعد التالية: واحد، تقديم صاحب الدين المضمون برهن من ثمن العين المرهونة وما زاد على الدين يرد إلى الضمان العام. اثنان، من وجد عين ماله ضمن أموال المدينة المحجود عليها أو محل التنفيذ يسلم له أو ثمنه إذا تم بيعه في المزاد العلني. أحيانا قد يأتي مالك الشيء الذي وجده أو عين ماله وجده ضمن أموال المدين وقد تم بيعه ولم يعد فقط في حالة الحجز أو الحجر، فهنا إذا تم بيع ماله ضمن أموال المدين فليس له سوى أخذ ثمنه، لأن البيع يتم بالمزاد العلني أمام القضاء. جيم، ارتفاع الحجر وعودته. يرفع الحجر بعد الانتهاء من قسمة أموال المدين بين الدائنين ودون حاجة إلى صدور حكم برفع، فيصبح المدين عندئذ حر في الحركة وفي التصرف من جديد. فإذا حصل على مال أي المدين فللدائنين أن يطلبوا التنفيذ على ما استجد له من مال، إن لم يقم بالوفاء بديونه اختيارا ما لم يكن سببه ديونا جديدة لدائن آخرين. ويذهب البعض إلى أن الحجر يعود على المدين مرة أخرى إذا حصل على مال دون توقف الحجر على حكم جديد، أي أنه إذا كان المدين قد حصل على أموال جديدة فعليه أن يقوم بالوفاء بما عليه من ديون، فإذا رفض فيكون في حكم المحجور عليه فلا يحتاج الأمر إلى صدور حكم جديد بالحجر. لكن المستفاد من المادة 83 مدني أن الحجر على المدين يرتفع بقوة القانون بعد تمام قسمة أموال المدين، وهذا يعني أن الحجر ينتهي ولا يعود إلا بحكم به. خامسا، الحق في الحبس، الوسيلة الخامسة، تعريفه وشروطه. الحق في الحبس، طبعا هنا المقصود حبس الأشياء وليس حبس الأشخاص. الحق في الحبس هو امتناع المدين الملزم بأداء شيء عن الوفاء به حتى يعرض الدائن الوفاء بالتزامه المرتبط بالتزام المدين، مثل ذلك في البيع. ممكن للبايع أن يحبس المبيع إذا كان هناك شرط دفع الثمن قبل تسليم المبيع، فيكون للبايع الحق في حبس المبيع حتى يقوم المشتري بدفع الثمن. هذا هو معنى هذا التعريف. شروطه: يشترط فيه ثلاثة شروط. الأول: وجود التزام على الحابس بأداء شيء، ولا تهم طبيعة هذا الشيء، فقد يكون عقارا أو منقولا، وقد يكون شيئا مثليا أو قيميا. وعلى أبناء الطلاب والطالبات أن يعودوا إلى تقسيم الأموال في المدخل، مدخل القانون. وقد يكون ماديا أو معنويا، وقد يكون شيئا أو عملا أو امتناعا عن عمل، ويكون الحق حينئذ في الحبس في صورة عدم تنفيذ العمل أو عدم الامتناع عنه، على أنه لا يجوز حبس الأشياء المملوكة ملكية عامة ولا الأشياء التي لا يجوز الحجز عليها. والغالب أن يكون الشيء المحبوس مملوكا لدائن الحابس، كما لو كان حائزا له بنية تملكه كالمشتري لشيء من غير مالكه وأنفق عليه مصروفات يحق له استردادها، أو كان مجرد حائز عرضي كالمستأجر وأنفق مصروفات على العين مما يجوز له قانونا استردادها، وهي المصروفات الضرورية. لكن قد يكون الشيء مملوكا للحابس نفسه المدين بتسليمه كالمؤجر الحابس للعين المؤجرة عن المستأجر حتى يستوفي ما اشترط أو ما اشترط تعجيله من الأجرة، على أنه يلزم ألا يكون الحابس قد توصل إلى وضع يده على الشيء بطريقة غير مشروعة كالسرقة والغصب. والعبرة في كون الحبس مشروعا أو غير مشروع هي بأصل وضع اليد، هل أخذها لعقد أم بدون عقد كالسرقة والغصب، لا بنية الحابس، فقد يكون سيء النية بعد ذلك، ومع ذلك يكون له الحق في الحبس إذا لم يكن قد توصل إلى حيازة الشيء بطريقة غير مشروعة. الشرط الثاني: وجود حق للحابس مستحق الأداء، فلا يجوز الحبس بهدف اقتضاء حق مؤجل أو معلق على شرط واقف، على أن نظرة الميسرة التي يعطيها القاضي للمدين لظروف خاصة لا تحول دون استعمال الحق في الحبس، وكذلك الحال إذا تبرع الدائن بأجل ما لم يثبت أن الدائن قد تنازل عن حقه في الحبس. الثالث: وجود ارتباط بين حق الحابس وبين التزامه بأداء شيء، وهذا الارتباط قد يكون ارتباطا قانونيا وقد يكون ارتباطا ماديا. فما المقصود بالارتباطين القانوني والمادي؟ أرجو أن تركزوا معي في هذه النقطة. ألف: الارتباط القانوني، ويعني وجود علاقة قانونية تبادلية بين التزام الحابس وحقه قبل مدينة، سواء كان مصدر هذه العلاقة عقدا من العقود أو كان مصدرها انحلال عقد بالفسخ أو بالبطلان، أو نشأت بمناسبة عقد ملزم لجانب واحد كعقد الوديعة. كعقد الوديعة إذا أصاب المودع لديه ضرر من الوديعة كما لو كان حيوانا، فإنه ينشأ في ذمة صاحب الوديعة التزام بالتعويض لصالح من؟ لصالح المودع. فيجوز للمودع لديه أن يحبس الوديعة حتى يقوم المودع بتعويضه، فقد نشأت العلاقة القانونية بمناسبة عقد الوديعة وليس مصدرها عقد الوديعة. إذا نشأ للمدين حق بعد إبرام الوديعة كما قلنا. باء: الارتباط المادي، يوجد هذا الارتباط إذا كانت العلاقة بين الحابس وبين صاحب الشيء قد نتجت من مجرد حيازة الحابس للشيء دون وجود عقد، دون أن توجد أي رابطة قانونية تربط بينهما، لا اعتبار أن العقد مصدرها أو بمناسبة العقد. لا يوجد عقد في الحقيقة في الارتباط المادي، لا يوجد عقد بين الحابس وصاحب الشيء. وتبدو أهمية التمييز بين نوعي الارتباط من ناحيتين: الأولى أنه في الارتباط المادي في صورة استرداد المصروفات يحتج بالحق في الحبس على الكافة، حتى لو نشأ حق الغير على الشيء قبل إنفاق المصروفات لأنها قد أفادت الشيء. أما الارتباط في صورة التعويض عن الضرر الناجم عن الشيء المحبوس، وفي الارتباط القانوني ففي الأمر تفصيل في مدى حجية الحق في الحبس تجاه الغير الذي كسب حقا على الشيء. والثانية من حيث محل الحبس، فحيث يستند الحبس إلى ارتباط مادي فإن الحبس يقتصر على الشيء الذي أنفقت عليه المصروفات أو نشأ عنه الارتباط. أما في الارتباط القانوني فإن الحق في الحبس يمتد إلى كافة الأشياء التي على الدائن الذي يطالب أو يطالب الحابس برد الشيء التزام بأدائها، ولو كان حق الدائن قد نشأ بسبب مصروفات أنفقت على بعض هذه الأشياء دون البعض الآخر. ب. آثار الحق في الحبس. تتمثل هذه الآثار في الحقوق والواجبات التي يرتبها القانون على الحابس. أوله أو له الواجبات التي يرتبها القانون على الحابس أو له من حقوق ما دام حابسا للشيء. 1. حقوق الحابس. تنحصر هذه الحقوق في الامتناع عن تسليم الشيء المحبوس حتى يستوفي ما له من حق في ذمة مدينة، وللحابس أن يمتنع عن تسليم الشيء في حالة الوفاء الجزئي أيضا. فالحق في الحبس لا يقبل التجزئة فيما عدا إذا كان ما لم ينفذ يسيرا. إذا كان الذي لم ينفذ من الالتزام يسيرا فليس على الحابس حق، فليس له الحق في الامتناع عن تسليم هذا الشيء. ولهذا للقاضي إجبار الحابس على التسليم إذا قدم صاحب الشيء تأمينا كافيا للوفاء بالتزام. والحابس يحتج بالحق في الحبس في مواجهة المدين الذي يطالب بتسليم الشيء وعلى دائنيه، أي دائني المدين العاديين وعلى ورثته، ويحتج بهذا الحق في مواجهة جميع الدائنين وبغض النظر عن تواريخ نشوء ديونهم. ولا خلاف في سريان الحق في الحبس في مواجهة الخلف الخاص، وقد عرفنا المقصود بالخلف الخاص. إذا كان أساس الحق في الحبس هو إنفاق مصروفات على العين، وفي غير هذه الحالة حيث يكون أساس الحبس هو الارتباط المعنوي أي القانوني والارتباط المادي في صورة الحق في التعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب الشيء، ففي ذلك خلاف. والرأي الذي يتفق مع اتجاه القانون المدني اليمني هو القائل بأن الحق في الحبس يسري في مواجهة الخلف الخاص لصرف النظر عن تاريخ ثبوت حق الخلف الخاص. 2. واجبات الحابس. ما هي الواجبات الملقى على الحابس باعتباره حابسا أي حائزا للشيء المحبوس؟ ألف: المحافظة على العين المحبوسة، ويتفرع على هذا الالتزام واجب استئذان القضاء في بيع الشيء إذا كان يخشى عليه التلف أو الهلاك فينتقل حق الحبس إلى ثمنه. ب. تقديم حساب عن قلة الشيء المحبوس، وذلك إذا كانت العين المحبوسة تنتج قلة أو ثمرة كالمنزل المؤجر أو الأرض الزراعية ويحبسها مع الأصل، وإذا كانت الثمار مما يسارع إليها التلف والهلاك كان للحابس كالفاكهة مثلا الخضار أن يستأذن القضاء في بيعها وحبس ثمنها، ويسأل الحابس عن الشيء مسؤولية تقصيرية عما يحدثه من ضرر للغير باعتباره حارسا له، له السيطرة الفعلية على الشيء المحبوس. جيم: رد العين المحبوسة إذا استوفى الحابس حقه، فإذا كان الشيء قد هلك بفعل الحابس كان مسؤولا عن الهلاك والتزم بالتعويض عن هذا الشيء. جيم، انقضاء الحق في الحبس، انقضاؤه بطريقة تبعية، وذلك بانقضاء الحق المضمون، كما لو انقضى بالوفاء، لو قام المدين بالوفاء بما عليه من دين لا يستطيع الحابس بعد ذلك أن يبقي الشيء المحبوس بيده، بل يرده إلى صاحبه. وهذا يتم انقضاء الحق المضمون بالوفاء أو بما يقوم مقامه كالتجديد، تجديد الدين والمقاصة واتحاد الذمة، أو بغير وفاء كالإبراء، كأن يبري الدائن المدين عن الدين، أو استحالة التنفيذ بسبب أجنبي وليس بخطأ المدين. على أن الحق في الحبس لا يسقط بالتقادم ما دامت العين باقية تحت يد الحابس، لأن وجود العين بيد الحابس دليل على اعتراف المدين بما عليه من التزام، ودليل على أن الدائن يتابع حقه لدى المدين فلا يسقط. 2، انقضاؤه بطريقة أصلية، وذلك في الحالات التالية، يعني الانقضاء بطريقة أصلية أي مع بقاء الدين أو مع بقاء الالتزام في ذمة صاحب الشيء المحبوس. ينقضي الحق في الحبس ويسترد المدين هذا الشيء في 3 أو 4 حالات. الحالة الأولى إذا قدم من يطالب باسترداد الشيء تأمينا كافيا، إذا قدم صاحب الشيء تأمينا كره مثلا. الثانية إذا هلك الشيء المحبوس ما لم يكن قد استحق عنه تعويض عن هذا الشيء، كما لو كان الغير هو الذي أهلك هذا الشيء فإن حق الحابس ينتقل إلى التعويض ويحبسه. الثالثة إذا أخل الحابس بالتزامه بالمحافظة على الشيء، فمن حق صاحب الشيء المطالبة باسترداده لإخلال الحابس بالتزامه بالمحافظة. الحالة الرابعة إذا خرج الشيء المحبوس من يد الحابس خروجا إراديا، أي باختيار الحابس أعاد الشيء إلى صاحبه، أما خروجه بدون اختياره فلا ينقضي الحق في الحبس، وللحابس استرداد الشيء خلال 30 يوما من يوم علمه بخروج الشيء. المحور الثاني أوصاف الالتزام. أوصاف الالتزام أمور تضاف إلى الالتزام فتعدل من أثره، وهذه الأوصاف 3 أنواع. الأول الشرط والأجل، والثاني الالتزام التخييري أو البدلي، والثالث الالتزام التضامني، والالتزام غير القابل للانقسام. ونقتصر على بيان النوع الأول وهو الشرط والأجل، فما المقصود بهذين المصطلحين وما هي الأحكام المتعلقة بهما؟ ألف، الشرط تعريفه أنواعه تمييزه عن غيره. الشرط أمر مستقبل غير مؤكد الوقوع، يترتب على وقوعه وجود الالتزام أو زواله. مثال ذلك عندما يقول شخص لآخر: بعتك هذا المنزل إن سافرت. هذا بيع معلق على شرط وهو السفر، إن تحقق السفر نشأ الالتزام، وإن لم يتحقق السفر لم ينشأ الالتزام. فهذا إيه؟ هو الشرط أمر مستقبل غير مؤكد الوقوع، يترتب على وقوعه وجود الالتزام أو زواله، وهبتك هذا المنزل إن لم أرزق بولد خلال سنة، فرزق خلال السنة بولد، ينتهي الالتزام، يزول الالتزام أو ينتهي العقد ويعود الشيء إلى مالكه الأول، لأنه قد تحقق الشرط الذي أدى إلى زوال العقد. والشرط نوعان: شرط واقف يترتب على حدوثه بسوء الالتزام كالسفر في المثال السابق، وشرط فاسخ يترتب على تحققه زوال الالتزام أيضا كالمثال، كمثال من رزق بولد. ويختلف الشرط كوصف للالتزام عن غيره من الشروط، فهو يختلف عن الشرط القانوني، الذي يتطلبه القانون لترتيب أثر معين، مثل اشتراط الرسمية كشرط لوجود الهبة، أو اشتراط التسجيل لانتقال الملكية في البيع العقاري. أما الشرط كوصف للالتزام والذي نحن بسطته فأمر عارض، مصدره الإرادة أي تضيفه الإرادة فيعدل هذا الشرط من أثر الالتزام. ويترتب على هذا التمييز أن الشرط كوصف في الالتزام إذا تحقق يكون له أثر رجعي يستند إلى وقت انعقاد العقد، أما الشرط القانوني فالأصل أن تحققه لا يكون له أثر رجعي، فأثره لا يوجد إلا من وقت توفر، بمعنى عندما يشترط القانون انتقال الملكية بالتسجيل فلا توجد الملكية ولا تنتقل إلى المشتري إلا من وقت التسجيل وليس من وقت إبرام العقد. كما يختلف عن الشروط التي يتفق عليها المتعاقدان في تنظيم علاقاتهما التعاقدية داخل العقد، كأن يشترط دفع الثمن في زمن معين أو تسليم المبيع قبل دفع الثمن، هذه شروط اتفاقية من بنود العقد، هذه الشروط هي بنود في الاتفاق أي في العقد وليست أوصافا للالتزام، لأنها لا تؤدي إلى وقف الالتزام ولا إلى زواله، وإنما تنظم العلاقة بين المتعاقدين. اثنان، خصائص الشرط. يتميز الشرط بأربع خصائص. الأول وهو مأخوذ من التعريف أنه أمر عارض، أي أن الإرادة تضيفه إلى الالتزام ولا يضيفه القانون بعد استكمال عناصره الأساسية. العناصر الأساسية في عقد البيع المبيع والثمن، إذا توفر العنصران وتم تطابق الإيجاب والقبول في هذين العنصرين قام الالتزام، ولكن بعد ذلك يمكن أن يضيف شرطا أو أجلا مثلا كما سنعرف. والخصيصة الثانية أنه أمر مستقبل لا يتحقق إلا في فترة زمنية لاحقة لانعقاد العقد، أما إذا كان قد تحقق فالعقد قد نشأ ووجب تنفيذه. الثالثة أنه أمر غير مؤكد الوقوع، فقد يتحقق وقد لا يتحقق، وهو بهذا المعنى يتنافى مع الأمر المحقق الوقوع وهو الأجل، ويتنافى مع الأمر المستحيل الوقوع، فالاستحالة تتنافى مع الاحتمال، ويتنافى أيضا مع توقف تحققه على إرادة المدينة المحضة، لأن هذا يتنافى مع احتمال تحققه. الخصيصة الرابعة ألا يخالف النظام العام والآداب العامة وإلا كان باطلا، فإذا علق شخص التزامه بدفع مبلغ معين على ألا يتزوج الدائن كان الشرط باطلا. ب. الأجل. واحد، تعريفه وأنواعه. يعرف الأجل لأنه أمر مستقبل محقق الوقوع يترتب على وقوعه نفاذ الالتزام أو انقضاؤه، كأن يقول المؤجر للمستأجر أجرتك هذا المنزل اعتبارا من بداية الشهر القادم. والأجل أنواع، فمن حيث وقت حلوله ينقسم إلى أجل معين وأجل غير معين، ومن حيث أثره ينقسم إلى أجل واقف وأجل فاسخ. والأمثلة على هذه الأنواع موجودة في الكتاب المقرر وبوضوح. ومن حيث مصدر الأجل ينقسم إلى أجل اتفاقي وأجل قانوني وأجل قضائي، ويسمى الأجل القضائي نظرة الميسرة. والأجل القضائي أمر جوازي للقضاء، وذلك إذا توفرت الشروط التالية: الأول أن تستدعي حالة المدين منحه هذا الأجل، والثاني ألا يصيب الدائن من الأجل ضرر جسي، كما إذا كان الدائن يعول على ما يستوفيه لأداء دين عليه لا يمكن التأخر في الوفاء به. الشرط الثالث ألا يوجد نص يمنع القاضي من منح المدين أجلا، كما هو الحال في القانون التجاري الذي يمنع القاضي من منح مهلة لدفع قيمة الأوراق التجارية، والقاضي لا يمنح نظرة الميسرة إلا إذا طلبها المدين عندما يرفع الدائن دعوى المطالبة بحقه. آثار الأجل وانقضاؤه. أولا آثاره. آثار الأجل الفاسخ، يقتصر أثره على مجرد وضع حد زمني ينتهي به الالتزام، كالإيجار المبرم لمدة سنة، فبانتهاء السنة ينتهي الإيجار، لأن الالتزام قبل انتهاء الأجل الفاسخ هو التزام موجود ونافذ، وحق الدائن لذلك مستحق الأداء، فإذا انتهى الأجل انقضى الالتزام بالنسبة للمستقبل دون أن يتأثر التنفيذ الذي تم في الماضي. أثر الأجل الواقف: الأجل الواقف يؤخر تنفيذ الالتزام، فالالتزام فيه غير مستحق الأداء، غير مستحق الأداء. ويترتب على ذلك النتائج التالية: الأولى، لا يجوز للدائن إجبار المدين على الوفاء قبل حلول أجل الالتزام. والثانية، الوفاء بالالتزام عن غلط بوجود الأجل يمنح المدين الحق في استرداد ما وفى به. اثنان، الالتزام المؤجل موجود حتى قبل تحقق الأجل، ويترتب على هذا الوصف النتائج التالية: الأولى، للدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يكفل له المحافظة على حقه كقيد الرهن المقرر لضمان حقه. الثانية، وللدائن مطالبة المدين بتأمين شخصي أو عيني إذا خشي إفلاس المدين أو عساره. تأمين شخصي كالكفيل، أما العين فكالرهن الحيازي، تقديم شيء. الثالثة، يمكن انتقال الحق المؤجل إيجابا بطريق حوالة الحق أو سلبا بطريق حوالة الدين. الرابعة والأخيرة، وفاء المدين لالتزامه المؤجل دون غلط، يعني هو يعلم أن الأجل ما زال قائما، وفاء صحيح لأنه يوفي بدين. ثانيا، انقضاء الأجل: ألف، انقضاؤه بحلوله، ينقضي الأجل عادة بحلوله بموعده، فيصبح الالتزام عندئذ مستحق الأداء أو منتهيا، على أن الشخص قد يلتزم لأداء الدين عند الميسرة. ومثل هذا الالتزام يثير صعوبة حول تكييفه من ناحية، وحول تحديد اليوم الذي يصبح فيه هذا الالتزام مستحق الأداء. فأولا، إذا تبين من الظروف أن المدين قد قصد تعليق هذا الالتزام على شرط الميسرة، فيكون الالتزام حينئذ معلقا على شرط واقف هو حدوث الميسرة أو اليسار. وثانيا، قد يتضح من الظروف أيضا أن المدين إنما قصد تحديد أجل للوفاء هو الميسرة، فيكون الدين عندئذ واجب الأداء عندما تتيسر أحوال المدين، وعندما يتوفى على أي حال، عندما يموت المدين على أي حال، يعني آخر الآجال هو الموت. وللدائن أن يلجأ إلى القاضي لتحديد موعد حلول الأجل، وهو يراعي في هذا، أي القاضي، موارد المدين الحالية والمستقبلية وواجب الحرص على الوفاء بالالتزام. فإن لم يعين الموعد بواسطة القاضي حل الدين حتما بالوفاء، انقضاؤه بالنزول عنه ممن له مصلحة فيه، فقد يكون موضوعا لصالح المدين كما هو الحال في عارية الاستعمال، وقد يكون موضوعا لصالح الدائن كما هو الحال في الوديعة، وقد يكون موضوعا لصالح الطرفين معا كما هو الحال بالنسبة للسندات التي تصدرها الشركات بفائدة. وعند الشك حول أي من الطرفين وضع الأجل لصالحه، افترض أن الأجل موضوع لصالح المدين. انقضاؤه بسقوطه: ينقضي الأجل بسقوطه، أي بحرمان المدين منه. وأسباب سقوطه هي: الأول، إشهار إفلاس المدين. عندما يشهر إفلاس المدين تسقط كل الديون وتسقط كل الآجال، تسقط كل آجال الديون، هذا هو الصح. والثاني، إضعاف المدين للتأمينات التي قدمها، قدم رهنا ثم قام بأخذه أو بمحاولة التغيير فيه أو إضعافه. والثالث، تخلف المدين عن تقديم ما وعد به، وعد الدائن بتقديم تأمين شخصي يعني كفالة أو رهن فلم يوفي بهذا الوعد فيسقط الأجل. الرابع، سقوط الأجل لموت المدين إذا مات المدين، وتقضي بذلك بعض القوانين فيما عدا الديون المضمونة بتأمينات عينية كالرهن مثلا فلا يسقط الأجل. أما القانونان اليمني والمصري فلا يؤدي موت المدين فيهما إلى سقوط الأجل، بل يظل الدين مؤجلا في التركة، وهذا موقف سليم لأن الأجل حق من حقوق المورث ينتقل إلى الورثة، ومن حقهم أن يتنازلوا عن هذا الحق إذا أرادوا تقسيم التركة، ذلك أن تقسيم التركة لا يتم إلا بعد سداد الديون. انتهينا من محاضرة اليوم وهو بقية وسائل ضمان تنفيذ الالتزام، وهي الحجر على المدين المفلس والحق بالحبس، ومن أوصاف الالتزام أيضا حيث اقتصرنا على الشرط والأجل. وبهذه المحاضرة نكون قد انتهينا من مقرر الجزء الثاني من النظرية العامة للالتزام وهو أحكام الالتزام. أدعو الله تعالى لكم بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإعداد والتقديم الدكتور محمد يحيى المطلي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيّر.